الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، وله الحمد في الآخرة إذا زارت الأبصر. أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عدد المال فأطغاهم، ونسوا الموت فغرهم الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب النجاة بلل. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جلل، ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، ونرجوه رحمة تعمنا ولا نطمع في سواها بدل، ونسأله العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل. وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل، قدر الأمور من الأزل، فلحكمه لم يفعل ولحكمه فعل. أخبرني عن الأرض كيف دخلت ولماذا اسود الجبل، وخبرني عن البهائم كيف كلت ولماذا أكل الذبل، وأخبرني عن القرون لم اندثرت ولماذا كتب على المطرفين الزلل، وأخبرني عن البرياح كيف ضلت وذنب الأم إذا أصابها الخبل، وخبرني عن المعاصي إذا تفشت فهل يخرج من النحل العسل، وأخبرني عن عقل الحكيم إذا تشتمه عن العابد كيف أصابه الملل، وخبرني عن أسنة الحق كيف شلت فطاف الباطل يزهو بغير خجل، وأخبرني عن الخطوب إذا ادلهمت ورأيت الفساد قد جاء على عجل، وخبرني عن أمة عريقة قد ضلت فهل دعاء الصالحين يصلح الخلل، كلا إذا ما القلوب بالزير قد ابتليت فلا بأس بالموت إذا حان الأجل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي إذا قال فعل، ألم تر كيف اصطبر على الأذى وقد ناءت الجبال بما حمل، أرأيت كيف بالكذب رموه وبالسحر أتهموه فما وهنا ولا عن دعوته انفصل، ألا تراهم في ثقيف قد حوته وبالحجارة أصابوه، فمن استكان ولا فقد الأمل، ألم تسمع عن حملانه الكل فما ضجر ولا أصابه من الجحود ملل، ألا تراه قد أمر بكفله الأيتام وحين ابتلي بهم كفل، ألا تراه قد أمر بصله الأرحام وحين طعوها هم وصلا، ألا تراه قد أمرنا بالعفو وحين أمره وبه امتثلا، أما علمت أن الرسول نور يصطبى به فكم أعطى وكم بذل، اللهم صل وسلم وبارك على من به عوجاج الملة اعتدلا وبنور سنته الشر اكتملا، واجعله الشفيع لنا إذا من روحين البعث بالجسد اتصلا وأصبح الهلاك هو دون النجاة المحتمل. العناصر: أولا تعريف العلم وأقسامه، ثانيا فضل العلم وأهله، ثالثا وجوب طلب العلم، رابعا آداب طالب العلم، خامسا نماذج وأقوال علي فضل العلم. الموضوع: أولا تعريف العلم وأقسامه. العلم لغة، مصدر قولهم علم يعلم علم، وهو مأخوذ من مادة عين لام ميم التي تدل على أثر بالشيء يتميز بها عن غيره. العلم اصطلاحا قال الجراجاني: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وقال المناوي: العلم هو صفة توجب تمييز لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل. قال ابن العربي: العلم أبين من أن يبين، وأنكر على من تصدي لتعريف العلم. وقال أبو حامد الغزالي ناقص رحمه الله تعالى ناقص: العلم هو معرفة الشيء على ما هو به. أقسام العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين، وهو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفة أوامره وحدوده في العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها. فرض كفاية، وهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا، كالطب والحساب وأصول الصناعات، كالفلاحة والحياة والحجامة. فلو خلى البلد عمن يقوم بهذه العلوم والصناعة أثم أهل البلد جميعا، وإذا قام بها واحد فقط وكافاهم سقط الإثم عن الباقين. والتعمق في مثل هذه العلوم يعدي فضله، لأنه يستغني عنه. ومن العلوم ما يكون مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، ومنها ما يكون مذموما كعلم السحر والتصمات والتلبيسات. وأما العلوم الشرعية فكلها محمودة، وقد يكون العلم نافع وقد يكون مذموما. قال ابن رجب الحنبلي ناقص رحمه الله تعالى ناقص: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وغير ذلك من الآيات. هذا وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وقال أيضا وأضله الله علي علم. وكذلك تعلم العلم لغير الله، فعن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علم مما يبتغي به وجه الله ناقص عز وجل ناقص لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يوم يريحها. ضابط العلم النافع والعلم النافع هو ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام من مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سلمه أولا، ثم الاجتهاد على معرفة معانيه وتفهمه ثانية. وهذا العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلي والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاؤه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. ثانيا فضل العلم وأهله من صفات الله تعالى العليم والعالم والعلام، قال الله تعالى وهو الخلاق العليم اسم مقسوم على 81، وقال عالم الغيب والشهادة الرعد مقسوم على 9، وقال علام الغيوب المائدة مقسوم على 109، فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه وبما يكون ولما يكون بعد قبل أن يكون، لم يزل عالم ولا يزال عالم بما كان وما يكون ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان، وعليم فعيم من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي علمه الله علم من العلوم عليم، كما قال يوسف للملك إني حفيظ عليم يوسف مقسوم على 55، وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فاطر مقسوم على 28، فأخبر عز وجل أن من عباده من يخشاه وأنماء. وكذلك صف يوسف ناقص لناقص وكان عليما بأمر ربه. من صفات الأنبياء قال تعالى ولا أن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولا أن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. البقرة قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، 15، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، 16، النبي قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، 14، من صفات المؤمنين ومن اختصهم الله بتفصيل الآيات وفقهها قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، 49، العنكبوت وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، 83، النساء صف بعض أهل الكتاب، قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. 144 البقرة. إرث الأنبياء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثه الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دعوى سيدنا إبراهيم. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. 129 البقرة. أنه يبقى والمال يفنى. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه من فقراء الصحابة، حتى إنه يسقط من أجوع كالمغني عليه. وأسألكم بالله، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصنا أم لا؟ نعم يجري كثيرا، فيكون لأبي هريرة أجر من أن تفع بأحاديثه. إذ العلم يبقى والمال يفنى، فعليك يا طالب العلم أن تستمسك بالعلم. فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء: صدق جارية أو عالم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة، لأنه إذا رزقك الله علما فمحله القلب لا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرها، هو في القلب محروس وفي النفس محروس، وفي الوقت نفسه هو حارس لك لأنه يحميك من الخطر بإذن الله ناقص عز وجل ناقص. فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه تجعله في صناديق وراء الإغلاق، ومع ذلك تكون غير مطمئن عليه. أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط. آل عمران. فهل قال أولو المال؟ لا، بل قال وأولو العلم قائما بالقسط. فيكفيك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد لله أنه لا إله إلا هو مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل. أن أهل العلم هم أحد صنفين ولا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء. فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من الأمراء والحكام والعلماء وطلبة العلم. فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله ودعوة الناس إليها، وولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها. أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة. فعن معاوية ناقص رضي الله عنه ناقص يقول: سمعت النبي ناقص صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطى. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وقد قال الإمام أحمد عن هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. وقال القاضي عياض ناقص رحمه الله ناقص: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. واحد نعمة يغبط الناس صاحبها.
ألف همزة على العصا ناقص طلب العلم والعمل به. باء ناقص التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. واحد نفع الناس في الدنيا والآخرة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة.
قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقري في الدين ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمي، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. واحد أنه طريق الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله به الطريقا إلى الجنة. واحد هم أهل الأنفاق عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله فقيها في دين الله عز وجل. والف في الدين ليس المقصود به فقه الأحكام العملية المخصوص عند أهل العلم بعلم الفقه فقط، ولكن المقصود به هو علم التوحيد وأصول الدين وما يتعلق بشريعة الله عز وجل، ولو لم يكن من نصوص الكتاب والسنة إلا هذا الحديث في فضل العلم لكان كاملا في الحث على طلب علم الشريعة والفقه فيها. واحد أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم، ولا يخفى على كثير منا قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل لي على رجل عابد فسأله هل له من توبة، فكأن العابد استعظم الأمر فقال لا فقتله فأتم به الماء، ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليها فخرج فتاه الموت في أثناء الطريق. والقصة مشهورة فأنذر الفرق بين العالم والجاهل. واحد يعلم كيفية التحقق من صحة الخبر إذا نقل عن شخص ما ترى أنه خطأ، فاسلك طرقا ثلاثة على الترتيب: الأول التثبت في صحة الخبر، الثاني النظر في صواب الحكم، فإن كان صوابا فأيده ودافع عنه، وإن رأيته خطأ فاسلك الطريق الثالث وهو الاتصال بمن نسب إليه لمناقشته فيه، وليكن ذلك بهدوء واحترام. واحد بالعلم تعلم منها لا يمكن أن يصلح الناس في ساعة واحدة أبدا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس، وفي النهاية أخرج من مكة حين تآمروا عليه: وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتك أو يقتلوك أو يخرجوك، الأنفل الآية 30، يثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكر الله والله خير الماكرين. فلا يمكن أن تصلح الخلق بمجرد دعوة أو دعوتين، لا سيما إذا لم تكن ذا قيمة بينهم، لكن اصبر وأطل النفس وتعب بالحكمة وأحسن الخلق وسيتبين لك الأمر فيما بعد. واحد أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بما عملوا، وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سورة المجادلة. واحد يرفع صاحبه إلى أفضل المنازل والدرجات. عن أبي كبشه الأنماري ناقص رضي الله عنه ناقص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسام عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبدي من صدقة، ولا ظلم عبدي بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز، ولا فتح عبدي باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ناقص أو كلمة نحوها ناقص، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربع نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علم ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علم فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علم فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزهما سواء، 20-خير من أموال الدنيا. عن عقبة بن عامر ناقص رضي الله عنه ناقص قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف فقال: أيكم يحأن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله ناقص عز وجل ناقص خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربعة، ومن أعدادهن من الإبل، وبطحان اسم موضع قرب المدينة، والعقيق اسم واد بالمدينة، ناقة وماء عظيمة السمان. اثنان. قال ابن القيم: العلم هاد، وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم وراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدي والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومنه دخل عليه القاصدون، وبه تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراد الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن شبهه، والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيع على من أوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة وبذله صدقه ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحج إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. اثنان. عقد ابن القيم ناقص رحمه الله تعالى ناقص مقارنة بين العلم والمال يحسن إيرادها في هذا المقام، فقد فضل العلم على المال من عدة وجوه، أهمها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء، أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله، أن العلم يزداد بالبذل والعطاء والمال تذهبه النفقات ناقص عدى الصدقة، أن العلم يرافق صاحبه حتى في قبره والمال يفارقه بعد موته إلا ما كان من صدقه جارية، أن العلم يحكم على المال فالعلم حاكم والمال محكوم عليه، أن المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر، أما العلم النافع فلا يحصل إلا للمؤمن، أن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقه والحجة، أن صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين يرشي أو دحاما، والعالم لا يخشى عليه الفناء إلا بتفريط صاحبه، أن المال يدعو الإنسان للدنيا والعالم يدعوه لعباد ربه، أن المال قد يكون سببا في هلاك صاحبه، فكم أختطف من الأغنياء بسبب مالهم، أما العلم ففيه حياة لصاحبه حتى بعد موته، سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة، أن العالم قدره وقيمته في ذاته، أما الغني فقيمته في ماله، أن الغني يدعى الناس بماله إلى الدنيا والعالم يدعى الناس بعلمه إلى الآخرة. ثالثا. وجوب طلب العلم. علم الله تعالى سيدنا آدم الأسماء كلها بعد خلقه، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. 30. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 31. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 32. قال يا آدم أنبهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. 33. البقرة. ترك سيدنا موسى قومه من أجل العلم، قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. 70 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص قال موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أن فعد الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحي الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف لي به فقيل احمل حوت في مكتل فإذا فقدته فهو أول سورة نزلت في القرآن تأمر بالعلم وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق مضروبه في خلق الإنسان من علق مضروبه في اقرأ وربك الأكرم مضروبه في الذي علم بالقلم مضروبه في علم الإنسان ما لم يعلم العلق واحد فداء بعد أسرى بدر بتعليم بعض المسلمين قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل في حكمه في الأسر ثبت عنه ناقص في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفادي بعضهم بمال وبعضهم بأسري من المسلمين واسترق بعضهم ولم يسترق رجلا بالغا وفادي بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ولكن تحديد عدد الصبيان بعشر لم نقف عليه من وجه صحيح والله أعلم. أمر الله بالعلم في مواضع كثيرة في القرآن قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق 21 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. 19 محمد طلب العلم فريضة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال ذات يوم في خطبة لا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وقال الإمام الشافعي ناقص رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم سبيل إلى الجنة وللاستغفار جميع المخلوقات. عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الحدث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علم سلك الله به الطريق من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر لهم في السموات وفي الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هو ما يبقى للميت بعد موته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو عالم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول مضروبه في مضروبه في إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عن من نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجاه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. لطالب العلم شيء مثل أجور من تبعه على الخير. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وقوله وما والاه أي طاعة الله هم السبيل لإرشاد الخلق وعدم ضلالهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق علماء اتخذ الناس رؤوس جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واحد حرمة اثنان العلم عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. واحد الإنسان مسؤول عن علمه بين يدي الله عن أبي برزة الأسلمي ناقص رضي الله عنه ناقص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رابعة آداب طالب العلم. طالب العلم لا بد له من التأدب بالآداب. نذكر منها إخلاص النية لله ناقص عز وجل ناقص قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر بالعلم فإذا تعلمت فإنك ممتثل لأمر الله ناقص عز وجل. التمسك بالكتاب والسنة يجب على طلبة العلم الحارس التام على تلقي العلم والأخر من أصوله التي لا فلاح لطالب العلم إن لم يبدأ بها. فيحفظ القرآن والسنة جيدا مع الفهم والإتقان ومعرفة ما يتعلق بهما من جميع الجوانب. تقوى الله ناقص عز وجل ناقص فالعلماء هم أعرف الناس بالله وأتقاهم له. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور 28 سورة فاطر. وبالتقوى يزداد العالم علما وبالعلم يزداد التقى تقوى. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 282 سورة البقرة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 ويرزقه من حيث لا يحسب سورة الطلاق. العمل بالعلم فالعلم إن لم يترجم إلى عمل فما الفائدة منه. فعلى طالب العلم كما يجد في الطلب أن يجد في العمل فإنه أولى الناس بقطف ثمرات علمه. ولقد مدح الله ناقص عز وجل ناقص في كتابه الكريم العاملين بما علموا قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي 17 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 18 سورة الزمر. كما ذم الله أولئك الذين لا ينتفعون بما يحملونه من علم وشبههم ناقص عز وجل ناقص بالحمار الذي يحمل أسفار لا يعرف قيمتها فضلا عن جهله بما تحويه من درار. قال تعالى في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الصبر والتحمل فطريق العلم ليس مفروش بالورود والرياحين بل إنه يحتاج إلى صبر ويقين وعزيمة لا تلين. فالطريق طويل والنفس داعي إلى الملل والسآمة والدعاء والراحة. فإذا طاوع طالب العلم نفسه قادته إلى الحسة والندامة. يقول الشاعر وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطمع الطاقة وإلا تسلتي. ويقول آخر والنفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم ألا يمنعه خجله من السؤال. ولذلك قال بعض السلف لا يتعلم العلم مستحن ولا مستقبر يحمله تكبره على أن يعجب بنفسه ويبقى على جهله. وكذلك أيضا يحمله خجله عن أن لا يطلب أو يستفيد ممن معه علم فيبقى على جهله. وعن زينب بنت أبي سلمة عن أمس مقالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها التواضع والسكينة ونبذ الخيلاء والكبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلم العلم وتعلم له السكينة والوقار وتواضع لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون ولا تكون جبابرة العلماء ولا يقوم علمكم مع جهلكم. وكتب الإمام مالك إلى الرشيد إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسنته ووقاره وحلمه. وقال الإمام الشافعي لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعزاء النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. الهم في طلب العلم لتكن مهمتك في طلب العلم عالية، فلا تكتف بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا تقنع من إرث الأنبياء ناقص صلوات الله عليهم ناقص بيسيره، ولا تركنا إلى الكسل والتواني ولا تسوف. واجعل قدوتك العلماء العاملين الذين جدوا وتسابقوا في هذا الميدان، ولا تؤخر تحصيل فائدة تمكنت منها، ولا يشغلك الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفة، ولأنك إذا حصلتها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. واغتنم وقت فراغك ونشاطك وزمن عافيتك وشرخ شبابك ونباه خاطرك وقل شواغلك قبل عوارض البطالة أو المواني الرياسة. وينبغي لك أن تعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنك، لأنها آلة التحصيل، ولا تجعل تحصيلها وكثرتها بدون فائدة حظك من العلم وجمعها نصيبك من الفهم، بل عليك أن تستفيد منها بقدر استطاعتك. قال ابن جماعة الكناني: الذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، فإن شر أو التعرض لصحبة من يضيع أموره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. اختيار الصاحب: احرص على اتخاذ صاحب صالح في حاله، كثير الاشتغال بالعلم، جيد الطبع، يعينك على تحصيل مقاصدك، ويساعدك على تكميل فوائدك، وينشطك على زيادة الطلب، ويخفف عنك الضجر والنصب، موثوقا بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه، ويكون ناصحا لله غير لعب ولا لاهن. انظر تذكرة السمع لابن جماعة. وإياك وقرين السوء، فإن العرق بسس، والطبيع نقالة، والطباع سرقة، والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشر من كان كذلك، فإنه المرض، والدفع أسهل من الرفع. التفرغ والمحافظة على الأوقات، وذلك بأن لا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة. وقد كان بعضهم لا يترك الاشتغال بالعلم لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل به بقدر الإمكان. قال شافعي: لو كلفت شراء بصل لما فهمت مسألة. وهذا الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله، وقد عاش قرابة 50 سنة وألف ما يزيد عن 50 مؤلفا، وكانت حياته زاخرة بالعلم والدعوة والكفاح، ومع ذلك كان يقول: يا ليت الوقت يباع فأشتريه. احترام العلماء من غير تقديس، واتباعهم من غير تقليد، فيجب على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، وأن تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين العلماء وغيرهم، وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن سلك سبيلا خطأ في اعتقادهم. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين ليتخذ منها ما ليس لائقا في حقهم، ويشوش على الناس سمعتهم، وهذا من أكبر الأخطاء. وإذا كان اغتياب العام من الناس من كبائر الذنوب، فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر، لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه، ولا تشير بيديك، ولا تغمز بعينيك، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرتبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء. واحد رحابة الصدر في مسائل الخلاف، فينبغي أن يكون صدر طالب العلم رحبا في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحا فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها، وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها مجال فهذه يعذر فيها من خالفها. واحد مذاكرة العلم وكتاب ما استقده. وقد قيل إحياء العلم مذاكرته مضروبة في فأدم للعلم مذاكرته. ولقد كان سلفنا الصالح يتواصون بمذاكرة العلم. يقول أحدهم: مذاكرة ليلة أحب إلي من إحياؤها، يعني جلوسي في هذه الليلة أتذكر العلم وأتذكر ما حافظته أحب إلى من أن أقومها قراءة وتهجد والصلاة وركوع وسجود. وينبغي على طالب العلم كلما استفاد فائدة أثبتها معه في دفتر أو ورقة وكررها إلى أن يحفظها. يقول العلماء: إنما حفظ فر وما كتب قر، أي أن ما كتبته ستجده فيما بعد. ويشبهون العلم بالصيد، فيقول بعضهم: العلم صيدي والكتابة قيده مضروبة في فاحفظ لصيدك قيده أن يفلت. واحد الدعاء إلى الله تعالى، وليوظف هذا العلم في الدعوة إلى الله تعالى على هدى وبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلي الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. 108. فالداعي لابد وأن يستغل كل مناسب ويدعو إلى تعالى في شتى الميادين، في المسجد وفي المدرسة وفي المعهد وفي السوق وفي الأعياد والمناسبات. ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على نشر العلم ورغبنا فيه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلي من هو أفقه منه. واحد الدعاء. وعن زيد بن أرقم ناقص رضي الله عنه ناقص قال: كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. عن جابر بن عبد الله ناقص رضي الله عنهما ناقص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. 5. نماذج وأقوال علي فضل العلم. في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد تلميذ الإمام أبي حنيفة أبو يوسف التي يرويها علي بن الجعد، فيقول: أخبرني أبو يوسف قال: توفي أبي إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار أخدمه، فكنت أدعو القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أسمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار، وكان أبو حنيفة يعني به ما يرى من حضوري وحرصي على التعلم. فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي، قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك هذا، صبي يتيم لا شيء لهو، إن أطعمه من مغزري وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة: قرايا رعناء ها هو ذا يتعلم أكل الفلوذج بدهنا الفستق ناقص. فانصرفت عنه وقالت له: أنت يا شيخ قد خرفت وذهب عقلك. فأكمل أبو يوسف فقال: ثم لزمت أبا حنيفة وكان يتعهدني بماله فما ترك لي خله، فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلبت القضاء، وكنت أجالس هارون الرشيد وآكل معه على مائدته. فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فلوذ جاب الدهن الفستق فضحكت، فقال لي: مما ضحكت؟ فقلت: خيرا أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لتخبرني ناقص. وألح علي ناقص فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال لعمري: إنه العلم يرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. قال عمر بن الخطاب ناقص رضي الله عنه: تعلم العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للرجل من أصحابه: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعالم يزكو بالإنفاق، عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العباد طلبا لا تضروا بالعلم، فإنكم ما طلبوا العبادة وركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. عبيد الله بن كثير يروي عن أبيه أنه قال: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسم. يقول يحيي بن معاذ: أحد العارفين بالله، العلماء أرحم بأم محمد من آبائهم وأمهاتهم. قالوا: كيف ذلك؟ العالم أرحم بتلميذه من الأب والأم بابنيهما. قال: إليكم الجواب، الآباء والأمهات يحفظون أولادهم من نار الدنيا، يخافون عليهم المرض، يخافون عليهم الحريق، يخافون عليهم الفقر، ولكن العلماء يحفظون أتباعهم من نار الآخرة. تنتهي فضائل الأبوة في الدنيا، لكن تستمر إلى أبد الآبدين. أيها الأحباب، على الدول المهوض بالتعليم والعمل على تطويره فنه ضرورة شرعية، وعلى المجتمع دورة تجاه ذلك أيضا، فمن دور الأسرة رسى القيم التربوية والسلوكية في الأبناء منذ نشأتهم، إذ أن العناية بالنشء مسلاك الأخيار وطريق الأبرار، ولا تفسد الأمة وتهلك في الهالكين إلا حين تفسد أجيالها. ولا ينال الأعداء من أمة إلا نالوا من شبابها وصغارها، ولذلك كان السلف الصالح يعنون بأبنائهم منذ نعوم أطفالهم، يعلمونهم شؤونهم بدونهم عن شر،
والصالحين والمربين الحكماء والأتقياء. ويحكى لنا القرآن ما كان من لقمان الحكيم في وعظ ابنه، فيبدأ معه بتوحيد الله فهو أصل الدين. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لقمان 13. ثم راح يوجهه نحو الفرائض ثم إلى كريم الأخلاق داعيا إليها، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر علي ما أصابك إن ذا ضر بهفي، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ضر بهفي واقصد في مشي واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لقمان 1:19. تلك موعظة عظيمة وجهها لقمان الحكيم لابنه، بينها: الله لنا في كتابه لا نتأسى بتلكم الأخلاق وبأولئك الأقوام في أقوالهم وأعمالهم، فكل منا مسؤول عن أبنائه أمام الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وللمدرسة دور أيضا في تنشئة الأجيال على العلم زينة بالأخلاق والسلوك الحسنة الطيبة، فالمدرسة تربية وثقافة ووعي وحضرة، ويقع على المدرس دور كبيرة تجاه طلابه، فهو صاحب رسالة سامية، إذ أن مهنة المعلم تعتبر من أكبر المهام خطورة وأثرا على المجتمع، ذلك أن إعداد المعلم للطالب أعداد علمية وسلوكية ووطنية من الركائز الأساسية التي يبني عليها استقرار المجتمع وتقدمه ورقيه، كما أن المعلم قدوة لأبنائه من الطلاب، ولذلك كان واجب عليه أن يكون نعم القدوة وأن يؤدي رسالته على أكمل وجه، فيصدق فيه قول القائل: قم للمعلم وفيه التبجيل نجم نجم، كاد المعلم أن يكون رسولا. قال علي بن عبد العزيز القاضي الجراجاني ناقص رحمه الله تعالى ناقص في كتاب أدب الدنيا: والدين لمودي يقولون لي فيك انقبض، وإنما نجم نجم رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم نجم نجم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه،
ولم أقض حق العلم إن كان كلما نجم بدا طمع سيرته لي سلم وطريق لاح لي يستفزني نجم ومن لاقيت أرضاه من عما إذا قيل من هل قلت قد أرى نجم ولكن نفس الحر تحتمل الظما أمهنه ها عن بعض ما لا يشينها نجم مخاف أقوال العدا فيما أو لما ولم أبتذل في خدمة العلم هجتي نجم لأخ من لاقيت لكن لأخدما أأشقى به غرسا وأجنيه ظله نجم إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهله صنهم نجم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهان ودنسوا نجم محياه بالأطلاع حتى تجهم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.